بفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي صفوة الشوتفي، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل قد خلق عباده وفضل بعضهم على بعض، وجعل هناك تفاضلا بين الأمكنة والأزمنة، فالإنسان كرمه الله عز وجل بالإيمان والتقوى ووصفه بوصف قبيح عندما ينسلخ من الإيمان، فأصله التكريم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومن وسط هؤلاء من أبناء آدم طائفة قد انسلخت عن الإيمان، فوصفها الله بقوله: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكرم الله أمكنة ففضلها على غيرها كما هو شأن المساجد الثلاثة بصفة خاصة، والمساجد بصفة عامة لقوله صلى الله عليه وسلم: أحب بقاع الله، أحب البقاع إلى الله المساجد. وفضل أزمنة على غيرها، فجعل من الشهور ما هو مفضل على غيره كشهر رمضان، ومن الأيام ما هو مفضل على غيره كيوم الجمعة ونحو ذلك. ونحن نستقبل بمشيئة الله شهر رمضان بعد أيام معدودات، وكلما عاد إلينا رمضان وجدنا أننا قد فقدنا بعضا منا كان يشهد معنا رمضان فيما سبق، وأرشدنا ذلك إلى أن أيام الإنسان في هذه الحياة تفنى وتنتهي وتتتابع، والله عز وجل يداول الأيام، وفي كل يوم يقترب الإنسان من نهايته وأجله. فقد أدرك رمضان معنا في العام الماضي أقوام ليسوا معنا في هذا العام، ونحن قبل رمضان لعلنا لا ندرك رمضان كلنا، بل قد يدركه البعض ولا يدركه البعض الآخر، ولا يدري أحد إذا أدرك رمضان في هذا العام أيدرك رمضان في عام يليه أم لا. من أجل هذا فإن هذه العبادة العظيمة التي فرضها الله لا ينبغي أن ننظر إليها على أنها عادة سنوية تتكرر، أو أنها عبادة موروثة نقلد فيها الآباء والأجداد، ولكن ينبغي أن ننظر إليها بحسب ما أرشدنا الله عز وجل، فإن الله قد أمرنا أن نتدبر وأن نتفكر وأن نعقل وأن نتعلم. فننظر إلى كل طاعة من الطاعات على أنها نافعة لنا في الدين والدنيا معا، وكما أننا ننظر إلى أمور الدنيا بقصد أن نستفيد من منافعها، فكذلك كل عبادة أوجبها الله أو أمر بها أو رغب فيها ينبغي أن ننظر فيها إلى موضع المنفعة وإلى موضع الحكمة وإلى الغاية، لأننا نعلم علم اليقين أنه لو اجتمع الإنس والجن في صعيد واحد على قلب أتقى رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. لو أن الإنس جميعا والجن جميعا أصبحوا على أعلى درجة من الإيمان والمعرفة بالله والخشية له ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أنهم اجتمعوا جميعا على أفسق وأفجر قلب رجل منهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. فالمنفعة لنا والتقصير عاقبته علينا في الدنيا والآخرة. ونحن في كل رمضان نرى ظاهرة تتكرر، إقبال متضاعف على الطاعة، تسابق إلى الخيرات لم يكن معهودا في غير هذا الشهر، زيادة في الإيمان يشعر بها كل مسلم ومسلمة في قلبه، حب للخير، قرب من الله، تعلق بالله، دعاء ورجاء، استغفار وتوبة، بكاء وخشية، خشوع وخضوع، إقبال على الله. هذه المظاهر الإيمانية التي نراها تختص برمضان لا بد أن ننظر فيها نظرة متدبر متفكر ينتفع بها قبلها وبعدها. لأنك لو سألت نفسك سؤالا، هل ترجو لنفسك أن تكون على إيمان وطاعة وصلة بالله كما أنت في رمضان في غيره من الشهور؟ فالجواب أن كل مسلم يتمنى لنفسه أن يكون هكذا، يتمنى أن يكون دائم الصلة بالله وأن يكون معلق القلب بالله وأن يكون في إيمانه كما هو عليه في شهر رمضان. لكن هذا أيضا ينبهنا إلى حقيقة شرعية تتعلق بعقيدتنا، هي أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالذي نشعر به ونجده في أنفسنا في رمضان هو علامة من علامات زيادة الإيمان بكثرة الطاعات، الرقة التي تكون في القلب والخوف الذي يكون في النفس والإقبال على قراءة القرآن وعلى الصدقة وعلى الجود وعلى تفطير الصائمين وعلى الاعتكاف وعلى صلاة التراويح وعلى سائر العبادات الموجودة في هذا الشهر كالعمرة وغير ذلك. إنما مرد ذلك إلى إيمان يزيد ويتضاعف في القلب فيولد هذا الشعور الإيماني الذي يشعر معه العبد أنه قريب من الله. في غير هذا الشهر يضعف هذا الشهور لأن العبادات والطاعات تقل، والإيمان في القلب يزيد مع كل طاعة يبتغى بها وجه الله وينقص مع كل معصية أو ترك لطاعة كنت مقيما عليها. هذه الزيادة وهذا النقصان يجب أن يكون معيارا دقيقا نقيس به إيماننا في قلوبنا في كل الأوقات. فإذا وجدت نفسك في ساعة من الساعات أو في وقت من الأوقات تشعر بقسوة في القلب أو بعد عن الله أو هجر لكتابه أو بعد عن طاعته أو إقبال أو جرأة على حدوده أو معاصيه ومناهيه، فاعلم أن ذلك يدل دلالة واضحة على أن الإيمان ضعيف في القلب وأنه يحتاج إلى تقوية ويحتاج إلى زيادة. وهذه ينبغي أن تكون حاضرة وأن تكون موضع تدبر وتفكر. النصوص التي نستمع إليها في شهر رمضان سواء في القرآن أو في السنة نصوص كثيرة، بحيث أنك لو تدبرتها مجتمعة فستجد أنك مقصر في القيام بها على الوجه الصحيح. لأنك لو انشغلت بواحد منها كقراءة القرآن في رمضان يمكن أن تنشغل عن غيرها كالصدقة والجود والعطاء. وإذا انشغلت بالصدقة العامة يمكن أن تنشغل بها عن تفطير الصائم فتحرم نفسك أجر هذه العبادة. وإذا انشغلت بتفطير الصائم يمكن أن ترى أنك لم تشغل بعمرة في رمضان وهي تعدل حجة. وإذا انشغلت بالعمرة يمكن أن تجد أنك بها مشغول عن غيرها من الطاعات أو العبادات في هذا الشهر. لكن المسلم الحريص الذي يرجو ما عند الله إنما يتعامل مع ربه وهو يطيعه بأن يستحضر دائما هذه المقولة التي تقول إنك لا تدري أي الحسنات التي تفعلها ستكون سببا في ترجيح ميزانك يوم القيامة. أنت لا تدري هل الحسنة التي فعلتها اليوم هي المرجحة للميزان أم الحسنة التي ستفعلها غدا. وإذا أردت أن تفهم هذه الحقيقة قبل أن نتكلم عن أمثلة من فقه الصيام ونصوصه فلاحظ مثلا أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن السيئة بواحدة أو يمحوها بالمغفرة والتوبة. ومع ذلك فإن القرآن يحدثنا في مواضع مختلفة عمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. الميزان الخفيف السيئة فيه بواحدة، وفي الميزان الثقيل في الجانب الآخر الحسنة بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، أو بعشرة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذا يعني بالحسابات البشرية أنك إذا فعلت حسنة فضاعفها الله إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة كالصدقة التي يأخذها الله عز وجل من عبده فيربيها له فتأتي يوم القيامة في الميزان مثل جبل أحد. إذن هذه الصدقة الواحدة التي تكون مثل الجبل كم يعادلها من السيئات، ومع ذلك يأتي يوم القيامة أناس بميزان خفيف. فهذه واحدة يجب أن تكون موضع تدبر وتفكر. الثانية التي تضاف إليها أنك وأنت لا تفعل السيئات والمعاصي لا تشعر بها في كثير من الأحوال، لا تشعر بكثير من الذنوب التي تفعلها على أنها معصية، بل إنك في كثير من الأحيان قد لا تراها معصية. وانظر إلى الواقع يدلك على هذا، فإن بعض المسلمين يسب غيره في كل يوم ويقول أنا أمزح معه فلا يراها معصية، وبعضهم تخرج زوجته في كل يوم متبرجة من بيته وهو الراعي والمسؤول عن رعيته، أو تخرج ابنته أو بناته كذلك، ثم يرى ذلك عادة من العادات فلا يستشعر معها أنها معصية. وقس على هذا ذنوبا كثيرة وسيئات كثيرة يفعلها المسلم في يومه وليلته لكنها تحولت في حياته وحياة المجتمع الذي يعيش فيه إلى عادات، وأنت لا ترى العادة معصية وإنما تراها عادة فقط، فلا تنكرها لا على نفسك ولا على غيرك، لا بلسانك ولا بيدك ولا بقلبك. هذا الأمر القائم الموجود في الواقع الذي نعيشه هو من أقوى الأسباب التي تجعل المسلم لا يشعر بذنوبه، وبالتالي فهو لا يستغفر الله إلا قليلا. لا يستغفر لأنه يستشعر أن الاستغفار قرين المعاصي. هذا الواقع يأتي رمضان فيبدأ المسلم يشعر معه بالتقصير وبأنه بحاجة إلى التوبة وإلى المغفرة، ويطمع في إدراك ليلة القدر وفي فضل العشر الأواخر وفي الاعتكاف وفي صلاة التراويح وفي قراءة القرآن وفي مضاعفة الأجر، فيبدأ الإقبال على هذه الطاعات الكثيرة. ومع هذا فنحن مع التدبر والتفكر نستطيع أن ننتفع بالنصوص التي وردت في الصوم أكثر مما ننتفع به بغير تدبر ولا تفكر. نحن في الفطر يقال لنا كما روى الترمذي في سننه بسنده: من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. نسمع هذا النص أو نقرأه فيبدأ كل مسلم يحاول أن يفطر صائما أو صائمين ويتنافس في ذلك مع غيره، لأنه عالم أن الله يأجره على تفطير الصائم. لكن مع التدبر سيرى ما هو أعجب، فإن الحديث يقول لنا: من فطر صائما فله مثل أجره. وأجر الصوم في أصله لا يعلمه إلا الله، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يعني أنك كلما فطرت صائما أخذت أجر نفسك لأنك صائم، وأجرا يساوي أجر من فطرت، لأن النص قد وعدك بهذا. وهذا يعني أنه يمكنك أن تأخذ في رمضان أجورا مضاعفة، ليس أجر نفسك فقط ولكن أجور مضاعفة فقط بموجب هذا الحديث. الحديث يقول: من فطر صائما. ونحن في تطبيقنا لنصوص الشريعة ينبغي أن نلاحظ المقاصد الشرعية. إذا أتيت بمائة صائم ودعوتهم إلى وليمة إفطار بغير نية التقرب إلى الله فلا أجر لك. يمكن أن تطعم مائة صائم وتخسر تكلفة إفطار مائة صائم وتخرج من ذلك بغير أجر من الله، لأنك لم تقصد بذلك أن تتقرب إلى الله بهذه العبادة. فالنية إذا صلحت كانت سببا في قبول الأعمال، وإذا فسدت كانت سببا في ردها. ولو أن مؤمنا صائما نوى أن يفطر مائة صائم تقربا إلى الله ثم عجز لأنه لا يملك ما يفطرهم عليه فإنه يأخذ أجر المائة وإن لم يفعل. فواحد يفطر مائة ولا يقصد بذلك التقرب إلى الله ليأخذ شيئا، واحد لا يفطر أحدا فيأخذ أجر المائة لأنه نوى أن يفعل هذه الحسنة. ومصداق ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. هذا في الأصل عام، لكن في التطبيق العملي يعود الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وهي أشد وأصعب الغزوات من ناحية الجهد البدني والمالي لطول المسافة حوالي 700 كيلو في الصيف، وعند مشارف وأبواب ومداخل المدينة المنورة يقول للمجاهدين معه: إن بالمدينة لرجالا، يعني لم يخرجوا معنا، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم الأجر، حبسهم العذر. شيء عجيب، يتحدث ويخبر صلى الله عليه وسلم عن رجال لم يستطيعوا أن يخرجوا مع المجاهدين وكانت نيتهم صادقة، يقول: هؤلاء كتب الله لهم أجر المجاهدين وإن لم يجاهدوا، لأنهم نووا أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ثم عجزوا، كما في إشارة القرآن: قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهذه واحدة، تحسين النية في العبادات والطاعات مسألة مهمة. إذا فعلت شيئا في رمضان على أنه عادة أو أنه مجاملة أو أنه رياء أو أنك تقابل طعام فلان بطعام مقابل له فقط، فكل هذا لا يدل على تفطيرك للصائم، وانما ان تفطر صائما وانت تنوي ان تتقرب الى الله بعبادة يقال لها عبادة تفطير الصائم بقصد ادراك الاجر من الله. وتحسين النية مسألة سهلة يسيرة على من يسرها الله عليه. الامر الثاني ان الحديث يقول من فطر صائما، وقد جرت العادة في رمضان، وهذا نقوله في وقت مبكر قبل ان يقع، ان الناس يأتون الى صلاة المغرب في نهار رمضان في المسجد فيجدون في المسجد تمرا وماء، فبعد غروب الشمس يعني في وقت الاذان يأكلون من التمر ويشربون من الماء، وصاحب الدعوة الذي دعاهم لتفطيرهم جالس في بيته لم يطعمهم من تمره ولم يسقهم من مائه، ثم انتظرهم بعد الصلاة فذهبوا إلى بيته وهم مفطرون مصلون، فيكون قد عشى مفطرا ولم يفطر صائما، لأن اللي ذهب لتلبية الدعوة في البيت دعوة الإفطار ذهب وقد أفطر وقد صلى، فهذا قد لا ينتبه وقد يؤجر، لكن في حقيقة الأمر هو لم يفطر صائما، فيصبح هذا الرجل صاحب النية الحسنة الذي جاء بكيلو تمر إلى المسجد فوزعه على 20 أو 30 أو 40 صائم كل واحد 3 تمرات يكون قد فطر 30 صائما، وصاحب الدعوة جالس في البيت أعد طعاما يساوي 300 أو 400 أو 500 جنيه لتفطير 5 فقط فيكون قد عشى مفطرا. فهل يقال هؤلاء أفطروا في المسجد ولا أفطروا في البيت؟ أفطروا في المسجد، لأن السنة تعجيل الفطر كما سيشار إليه إن شاء الله بعد قليل. فالمقصود أن العبادة لابد أن تأتي على وجهها الصحيح، ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبه الأمة إلى أمثال هذا الحديث ونظائره، قال من ذبح قبل الصلاة يعني في الأضحية فإنما هو طعام قدمه لأهله، اللي يأتي بالأضحية يوم العيد عيد الأضحى ويذبح الأضحية قبل صلاة العيد فإنما هو طعام قدمه لأهله، وأما المضحي الموافق للسنة فهو الذي يذبح ينتظر ويذبح بعد الصلاة، فجعل تعجيل الذبح لأضحية معدة لتكون أضحية يوم العيد حولها إلى طعام قدمه الأهل، هو طعام يؤجر عليه لكنه طعام فقط ليس أضحية، حتى قال الفقهاء بأنه يعيد الذبح بعد الصلاة إن قدر على ذلك. فالمقصود أنه مجرد تعديل أو تعجيل وقت الأضحية في عيد الأضحى جعل ما قبل الصلاة الذبح فيه يكون طعام فقط، وما بعد الصلاة يكون أضحية موافق للسنة الصحيحة. فينتبه الى ان من فطر صائما يكون له اجر تفطير الصائم بشرط ان يفطر صائما لا ان يعشي مفطرا، وهذا يمكن ان يدفع كل مسلم يدعو صائمين او صائما الى فطره ان يذهب بهم الى المسجد للصلاة بعد ان يعطيهم شيئا يفطرون عليه كتمر ونحوه، او ان يكون معهم في المسجد بتمره هو وان يعطيهم من تمره ليكون قد فطرهم، ثم بعد ذلك يستأنفون طعامهم بعد الصلاة ان رأوا ذلك. فالمقصود هنا ان تفطير الصائم له معنى يختص به يختلف عن معنى اطعام الطعام، يعني ممكن ان تقيم وليمة سواء بصيام او بغير صيام وتدعو اليها الناس فتؤجر، فهذا اطعام طعام ويطعمون الطعام على حبه سواء للصائم او لغير صائم، لكن تفطير الصائم له معنى يختص به وهو ان تستقبل هذا الصائم بطعامك او بشرابك او بتمرك قبل ان يدخل في جوفه غيره، ولاحظ انك تقدمه اليه وهو صاحب دعوة مستجابة عند فطره فلعله يختصك بها، فتكون قد ادركت الاجر او مزيد من الاجر بهذه الدعوة الصالحة. في نفس هذا الحديث يقول فله مثل أجره، يعني المفطر لغيره له مثل أجر مين؟ الصائم اللي فطره. ونحن نأخذ هذا النص نضع عبارة له مثل أجره، يعني مثل أجر الصائم الذي قام بتفطيره، ونضع نفس هذه الجملة بجوار رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، فيصبح من يفطر الصائم هل يستوي أن يفطر صائما صيامه يدخل في قوله رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، أم يفطر صائما مؤمنا تقيا صالحا محافظا على صومه؟ هل يختلفان أم يستويان؟ لو وضعنا النص الأول مع النص الثاني نجد هناك اختلاف. يمكن أن تفطر صائما مؤمنا تقيا صالحا فتأخذ مثل أجره، ويمكن أن تفطر 10 أو 20 من الصائمين الذين ليس لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش، وأنت لن تسأل عن الصائم المجهول أو المسافر أو مستور الحال، لكن كأن هذا النص يحث على أن هذه العبادة ليست عبادة الرياء، إنك تفطر المدير أو الوزير أو المسؤول، لكنها عبادة التقرب إلى الله، أن تختص بها أهل الصلاح إن استطعت، وأن تتقرب إلى الله بإطعام طعامك وتفطيرك للأتقياء قبل غيرهم. طبعا هذه الملاحظة تفيد في مشروعات تفطير الصائم الموجودة في الشوارع في موائد الرحمن، والموجودة في المساجد كذلك عند غروب الشمس، لأنه لوحظ في هذه الأماكن وجود محترفين غير صائمين. طبعا مقيم هذا الخير يقصد به التقرب إلى الله لا شك، لكنه لعله لم يفقه أو لم يدرك هذا الجانب، فأقام موائد وسرادقات في الشوارع تقربا إلى الله، وضع فيها الطعام لمن أراد أن يأكل، هذا شيء حسن في نفسه، لكن هذا الشيء الذي في نفسه ليس هو المقصود من النص، وإنما ينقله إلى شيء آخر، إطعام الطعام، لأن المقصود من النص فله مثل أجره، والمقصود من النص من فطر صائما. وجد في هذه الأماكن حتى في المساجد أحيانا وجود من يدخل ليأكل فقط، هو أصلا لا يصلي ولا يصوم، بل وجد من يتتبع الطعام في عدة أماكن ليأخذ أطيب الطعام فقط من أماكن مختلفة متقاربة. هذه الظاهرة وجدت على حساب تفطير الصائم المتعفف الجالس في بيته القانع بما أعطاه الله، الذي يحسبه الجاهل غنيا من التعفف، لم يصل إليه أحد، جلس في بيته ورضي بما قسم الله له. من أجل هذا كانت فكرة أو مشروع توصيل تفطير الصائم في صورة وجبات جافة أو أكياس إلى البيوت، حتى نصل بإفطارنا إلى المتعففين قبل غيرهم، وإلى أهل الصلاح والتقوى قبل غيرهم، فنبدأ بحفظة القرآن، نبدأ بأئمة المساجد، نبدأ بالمؤذنين، نبدأ بطلبة العلم الديني وبطلبة العلم الدنيوي، نختار وننتقي الأسر المتعففة الفقيرة التي لا يشعر بها إلا من يقف على حقيقتها، سواء قمنا بذلك من خلال لجان مختصة في المساجد، أو قمنا بذلك بصورة مباشرة إن كان يسهل علينا أن نتعرف على هؤلاء الذين يقدمون على غيرهم. إذا وقفنا عند قوله فله مثل أجر، نستطيع أن ندرك هذا المعنى من أن تفطير الصائم الحقيقي المتقرب إلى الله بصومه خير وأفضل من تفطير الصائم الذي ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، أو من تفطير المفطر الذي يدعي أنه صائم لكنه يتتبع الموائد ليأكل ويشرب فقط، وهو محترف في رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان. وإن كان هذا لا يعني أننا لا نمتنع عن إطعام السائلين، لكن أحيانا تكون العبادة مقننة تقنين شرعي لابد أن ننتبه له، لأن يقال مثلا من يريد أن يعق عن أحد أبنائه في العقيقة عليه أن يقيم سنة العقيقة مع القدرة، شاه عن البنت وشاتان عن الولد. فلو افترضنا ان رجلا ثريا قال ساشتري 1000 كيلو لحم واعمل بها عقيقة، واحد ثاني قال ساشتري فقط خروف او خروفين صغيرين في سن مناسب واعمل بهما عقيقة، اللي اصاب السنة اللي ذبح، لان العقيقة والاضحية المقصود منها والهدي كذلك في الحج المقصود منها التقرب الى الله بالذبح بانهار الدم. هذا الذبح في حد ذاته تقربا الى الله عبادة، فاللي ذبح وافق السنة لا شك انه اقام العقيقة. الا اطعم 1000 كيلو من اللحم لم يقم عقيقة، مع انه اطعم اطعاما يؤجر عليه، لكنه لا يستطيع ان يقول ان هذا عقيقة في الشرع. المقصود ان موافقة النصوص فيما يتعلق بالتطبيق العمل للعبادات والقربات لابد ان تكون هناك موافقة للسنة في التطبيق العملي. كذلك في نصوص الفطر ستقرأ او تسمع في رمضان: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. طيب تعجيل الفطر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنه بان الناس سيظلون في خير ما عجلوا الفطر. هل تستطيع ان تفهم ان هذا الخير الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم الامة يظل قائما فيها اذا عجلت الفطر، وتحرم منه اذا لم تعجل الفطر؟ هكذا يقول النص. هو لا يقول ان من عجل الفطر دخل الجنة، لكنه يأتي باجر وبشرى تختلف عن النصوص الاخرى. يقول لا يزال الناس بخير، وكل الناس ان يتمنى ان يكون بخير وان تكون الامة بخير، لكن الامة تظل بخير اذا عجلت الفطر. مسألة سهلة لكنها تضمن للأمة الخيرية، وأن يكون الخير فيها قائما وموصولا لمجرد أنها عجلت الفطر. وهذا من عجيب النصوص، لأن غاية ما في هذا النص يقول لك إذا عجلت الفطر يعني بادرت إلى الأكل بعد التيقن من غروب الشمس وقدمت الفطر على صلاة المغرب فقد حققت ما في هذا النص. النص لا يعد ان يكون اذا جاء رمضان ودخل وقت الغروب واقبل المسلمون على طعامهم فلم يؤخروه وافطروا سواء على تمرات او جرعة ماء قبل ان يدخلوا في الصلاة فهم بخير والامة بخير. النص كأنه يتكلم عن معجزة. النص لا يقول اذا اعطيت غيرك، ولكن يقول اذا اكلت بعد ان تتأكد من دخول وقت المغرب من غروب الشمس اذا بادرت الى الاكل فانت بخير والامة بخير. وانت تقف طويلا عند هذا النص لتقول اين الخير. النص ليس فيه اعطاء ولا صدقة ولا شيء، وانه مجرد انك مأمور بان تأكل، مع انك اصلا بدافع الجوع او الفطرة التي خلقت عليها انت بعد ان تدرك وقت الغروب تحتاج الى ان تأكل. لكن يأتي هذا النص يقول اذا اكلت واستجبت لهذه الفطرة وهذا الجوع عند غروب الشمس بعد التأكد من غروبها والتأكد من ذلك فالامة ستظل بخير اذا فعلت هذا. النص يوافق الشهوة، شهوة الطعام، لا يخالفها، لا يقف عندها. يعني الامة بخير اذا صامت، وبخير اذا افطرت. اذا افطرت في وقت الغروب بعد التأكد فهي بخير، واذا صامت فهي لا شك بخير لانها اقامت شرع الله في الصوم. استشعار معنى العبودية في هذا الخير انك تسمع وتطيع، تقف عند النص ثم تقول اين الخير، مع انه لا يقول تصدق ولا اخرج مال ولا اطعم كالنصوص الاخرى، وانما يقول الخير الامة بخير اذا اكلت وشربت وافطرت قبل ان تصلي بعد التأكد من غروب الشمس في رمضان. ويتحدث العلماء عن هذا الخير ويفتشون عنه فيجدون ان هذا الخير في مخالفة اهل الكتاب اليهود والنصارى، لانهم يؤخرون الفطر، يؤخرون فطرهم عن الوقت الذي شرعه الله. فنحن عندما نفطر في الوقت الذي شرعه الله نقصد بذلك مخالفة اليهود والنصارى فنحن بخير، كلما تميزنا عن اليهود والنصارى ولم نتشبه بهم في شيء ولو كان هذا الشيء في العبادة في الإفطار. ويفتشون مرة أخرى فيجدون أن الشيعة تفطر في وقت متأخر إلى أن تظهر النجوم، فيخص الله أهل السنة بأنهم يفطرون وقت الغروب، يبادرون إلى الفطر بعد التأكد من غروب الشمس، فيكون هذا من الخير مخالفة الفرق الضالة. ثم يفتشون مرة ثالثة فيقولون من الخير أن ترفق بنفسك، فإذا رفقت بنفسك وجاء وقت الفطر سارعت وبادرت إليه فهذا باب من أبواب الخير. ثم يضيفون فيقولون من الخير أنك مسارع إلى امتثال أمر الله في كل شيء، أمرك أن تصوم فصم وأذن لك أن تفطر فأفطرت. فهذه المسارعة إلى الفطر هي مسابقة إلى الطاعة، فهذا من فقه هذا النص المتعلق بالصوم، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والنصوص التي جاءت تتحدث عن الطعام في رمضان تخص رمضان بحديث غير معهود في النصوص الأخرى عن الطعام، لأن غاية ما في الأمر أن الشريعة تأمر بالتقلل من الطعام وباختصار الطعام وعدم الانشغال بالدنيا وعدم الإقبال عليها وعدم التلذذ بكل ما تشتهيه، حتى إن بعض الصحابة يقول إن من الصرف أن تأكل كل ما اشتهيت. لكن في رمضان عندما تلاحظ أن الشريعة تأمرك أن تأكل في الوقت الذي أذن لك فيه أن تأكل، مرة في الفطر بتعجيله، ثم يأتي في السحور ولا يكتفي بأن يأمرك أن تأكل فقط وإنما يقول تسحروا بالأمر فإن في السحور بركة، تسحروا يعني كلوا كلوا واشربوا. وليس من عادة الشريعة أن تحس على الأكل أو أن ترغب فيه، لأن الرغبة في الأكل شهوة، والشريعة إنما تطلب من المسلم أن يقنن شهواته وأن يضبطها بضابط الشرع وأن لا يسرف فيها وأن يستخدمها على النحو الذي أحله الله له. لكن أن يكون الطعام والشراب شهوة من شهوات البدن والنفس، وتأتي الشريعة لتأمر به في رمضان في السحور بصفة خاصة، تأمر بالأكل تسحروا فإن في السحور بركة، وتخص هذا الطعام دون غيره من الأطعمة بأن فيه بركة، لكن لا يوجد في الشريعة نص يأمر بالإفطار صباحا أو بالغداء ظهرا أو بالعشاء مساء أو يقول بأن أحد هذه الثلاثة بركة، لأن فطرة الإنسان وشهوة الإنسان المركبة فيه من ناحية الحاجة إلى الطعام والشراب تكفي لسعيه وبحثه عن تلبية حاجته من الطعام والشراب، والشريعة تقول له لا تسرف، لا تملأ كل البطن، لا تجعل الدنيا تتغلب على الآخرة، تحول بينه وبين أن ينطلق في شهواته سواء كانت أكلا وشربا أو غير ذلك. لكن السحور يتميز، يقال تسحروا فإن في السحور بركة. وتقوم في وقت السحور وتأكل، لكن نادرا ما تجد هناك تفكيرا في البركة، أين البركة التي في السحور؟ نادرا ما ينشغل العقل أو القلب بتدبر هذه العبارات أو الكلمات، مع يقيننا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فعندما يذكر أن في السحور بركة، إذن أكيد السحور فيه بركة، لكن بركة في إيه؟ في أنك تضع يعني قدر قليل من الطعام فيكفي أسرة 20 واحد ويفيض عن حاجتهم؟ لا، لأن هذا لا يراه الناس بصورة ظاهرة تجعلهم يتحدثون عن هذه المعجزة. لكن تلمس موضع البركة في السحور، العلماء يبحثون عن هذه البركة فيقولون بأن أول بركة في السحور مخالفة أهل الكتاب فإنهم لا يتسحرون، ويقدمون هذه البركة على البركات التي بعدها، يذكرونها في أول كلامهم. يعني في لا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطر يقولون مخالفة أهل الكتاب تأتي بخير، وفي السحور يقولون مخالفة أهل الكتاب تأتي ببركة. وهذا يجعلنا نفكر طويلا في أن الأمة الآن في إطارها العام منزوعة الخير والبركة لأنها متشبهة بأهل الكتاب. منزوعة الخير والبركة لأنها متشبهة بأهل الكتاب. حتى إن الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول كلاما عجيبا في هذا المعنى، يقول: لقد أحدث الناس بدعة في أنهم يأتون قبل وقت الصبح وقت الأذان بحوالي ثلث ساعة ويطفئون المصابيح، هذا في زمانه، ويجعلون ذلك علامة على الامتناع عن الطعام والشراب قبل الوقت الذي شرعه الله، اللي هو استبدل بعد ذلك بمدفع الإمساك. إطفاء المصابيح استبدل بمدفع الإمساك لما اخترعت المدافع في القرن الرابع عشر. يقول لما ذكر فقط هذه العبارة ان الناس امتنعت او حرمت على انفسها الطعام والشراب قبل الفجر قبل الاذان بثلث ساعة قبل ان يسمعوا الاذان، وقالوا هذا على سبيل الاحتياط والورع، قال: ولذلك قل فيهم الخير وكثر فيهم الشر. يعني ربط ربط عجيب، يقول قل فيهم الخير وكثر فيهم الشر لمجرد انهم حرموا على انفسهم وعلى غيرهم الطعام والشراب قبل اذان الفجر بهذا الوقت، فكان سببا في قلة الخير وكثرة الشر. والحقيقة ان النصوص بتعبر عن هذا المعنى بدقة، كأن الخير ان نخالف اهل الكتاب بتعجيل الفطر وان نخالفهم بالسحور، تسحروا فان في السحور بركة، الخير والبركة. وانت لو فتشت في جميع مشاكل المجتمع المسلم ستجد انه يمكن ان ترد جميع المشاكل الموجودة الان في المجتمع الى نزع الخير ونزع البركة، كل المشاكل تقريبا. وهو وقت الاستغفار المذكور في قوله تعالى: وبالاسحار هم يستغفرون. وهو في رمضان وقت تناول طعام السحور ايضا. كأن الشريعة دخلت على النفس البشرية المؤمنة بثلاث مداخل: حثتنا على ان نكون مستيقظين في هذا الوقت لانه وقت اجابة الدعاء في حديث النزول، وحثتنا على ان نستغفر في هذا الوقت لانه وقت استغفار وتقرب الى الله ومن صفات وشيم الصالحين المؤمنين، وحثتنا على ان نتسحر في هذا الوقت ناكل ونشرب في رمضان لانه وقت بركه. هذه الدوافع الثلاثه قد لا تجتمع في الشخص الواحد. يعني في واحد يمكن ان تكون عنده عزيمه ليكون مستيقظا في هذا الوقت رغبه في اجابه دعائه، واخر يرغب في ان يقوم في هذا الوقت استغفارا لذنوبه ومعاصيه التي اثقلت كاهله، وآخر دافعه القوي في هذا الوقت في رمضان أن يقوم ليأكل ويشرب حتى يتقوى على الصيام. اختلاف الدوافع هي التي تظهر أثر الإيمان، لأن هذه الدوافع مستمدة من الإيمان الذي في القلب. فلو استطعت أن تقارن من يقومون في رمضان في وقت السحر بمن يقومون في غير رمضان في هذا الوقت، ستجد فرقا شاسعا عجيبا. هذا الفرق من اين وجد؟ هل يقال بان هذا العدد الكبير من المستيقظين في وقت السحر في رمضان دافعهم الطعام والشراب، وان الطعام والشراب هو الذي اقض مضاجعهم فقاموا في هذا الوقت رغبة في الاكل والشرب، بعضهم لانه اذا لم يشرب في هذا الوقت فسوف يعطش بقية اليوم، وبعضهم لأنه مريض ويحتاج إلى أن يأخذ الدواء في هذا الوقت قبل الصوم، وبعضهم لابد أن يأكل لأنه يقوم بأعمال بدنية فلا بد له من الطعام والشراب، فأين المستغفرين والداعين؟ يعني هذا المظهر الطيب الذي يظهر في رمضان لابد أن ينظر إليه بهذا الاعتبار. فعندما يقال في السحور بركة، فبركة السحور الذي هو طعام وشراب أنه يعودك على أن تقوم في هذا الوقت الذي هو وقت إجابة دعاء واستغفار، فإذا تعودت على ذلك صارت عادة لك في غير رمضان. لكن لا تنتظر البركة وأنت بعد رمضان قد أغلقت هذا الباب. كذلك من بركة هذا الوقت إدراك صلاة الصبح في جماعة، وهذا مشاهد في رمضان بوضوح، إلى غير ذلك من البركات التي تحدث عنها العلماء. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالسحور، وأمرهم بتعجيل الفطر، ثم تركهم يعجلون فطرهم ويتسحرون إدراكا للبركة ومخالفة لأهل الكتاب في الحالتين. وبدأ صلى الله عليه وسلم يواصل صومه منفردا، يواصل صومه يعني يصوم، فيأتي وقت الغروب فلا يأكل شيئا، ثم يأتي وقت السحور فلا يتسحر، فيصل هذا اليوم باليوم الذي يليه بغير طعام ولا شراب. فلما رآه الصحابة يواصل صومه واصلوا معه صلى الله عليه وسلم. وتلاحظ هنا اختيار الصحابة في العبادة، يعني قيل لهم تسحروا فإن في السحور بركة، وقيل لهم لا يزال نفس الخير ما عجلوا الفطر، ثم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل صومه فواصلوا معه بغير إفطار ولا سحور. فنهاهم فلم ينتهوا، فلما لم ينتهوا فهموا من النهي أنه شفق بهم فقط، فسألوه قالوا يا رسول الله إنك تواصل، يقصدون كيف تنهانا عن أمر أنت تفعله؟ قال لست كهيئتكم، وفي رواية إنكم لستم مثلي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. قالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وصاله للصوم فقال لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وقد فهم العلماء من هذا التعليل أن الله عز وجل إنما يطعمه ويسقيه إيمانا ويقينا ونورا في قلبه يشغله عن الطعام والشراب، وليس طعاما وشرابا حقيقيا على القول الراجح، وإلا لكان يأكل ويشرب كغيره. لكن المقصود هنا هو التنبيه على أن أمثال هذه النصوص، الصحابة كانوا يسارعون إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم أمروا بذلك، ولا يرجعون عن الاقتداء والتأسي إلا إذا قام عندهم دليل يدل على أن هذا الفعل من الخصائص. والخصائص هي الأمور المتعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالأنبياء بصفة عامة أحيانا لا يشاركه أو لا يشاركهم فيها أحد من أفراد الأمة، فيصبح وصل الصيام بالكيفية التي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وصل يوم بيوم بيوم بدون إفطار ولا سحور، هذا من الخصائص. والخصائص لها موضوع مستقل ليس هذا موضع بيانه وتفصيله، لكن موضع الشاهد هنا كيف أن الصحابة كانوا يتزاحمون ويتنافسون على أبواب الخير والبر خاصة في رمضان ويصرون على ذلك، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأهم مصرين على وصل الصيام واصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما ثم رأوا هلال شوال فأفطر، فقال لو زاد لزدتكم كالمنكل لهم، يعني يريد أن يوصل بهم بما يشق عليهم حتى لا يفعلوا هذا الفعل لأنه مما يشق على النفس البشرية العادية. الحقيقة أن الحديث عن رمضان وعن الصيام وفقه الصيام حديث طويل وشيق لا يمل ولا ينتهي ولا يقف عند ما ذكرناه، وإنما يحكمنا دائما الوقت الذي نتكلم من خلاله، لكن بهذا الفهم يمكن أن يقوم كل مسلم بتدبر النصوص التي يقرأها ويستمع إليها فيما يتعلق بالصيام، فسوف يجد فيها وفي كلام أهل العلم وفي مجالس العلم إن شاء الله في رمضان ما يكفي ويشفي وينفع بإذن الله. وننتقل إلى الإجابة باختصار على الأسئلة. السؤال الأول: أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فزواجها باطل باطل باطل، هل الحديث صحيح؟ وإن صح فماذا نقول في الزواج العرف؟ الحديث صحيح، وبه أخذ جمهور الفقهاء بأن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها، بل يجب عليها أن تتخذ لنفسها وليا يقوم بتزويجها بموجب هذا الحديث. فإن كانت المرأة لا ولي لها فوليها القاضي، القاضي يقوم بالتزويج أو يوكل من يقوم بالتزويج. السؤال الثاني يقول: لي جار نصراني، كيف أتعامل معه؟ تتعامل معه في المعاملات الفردية بقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، أنت بروهم وتقسطوا إليه. فالبر والإحسان وحسن المعاملة وإظهار محاسن الإسلام هو منهج التعامل مع الجار النصراني فيما يتعلق بالأحاد، بأحاد الناس وأفراد الناس. هل يجوز أن يأخذ الإنسان ماء بكف يده يغتسل منه للجنابة؟ نعم يجوز. هل يجوز أن يقبل الطفل وهو نائم؟ يقبل وهو نائم إن كان ذلك لا يزعجه ولا يؤلمه ولا يفزعه. زوجة لا تلبس الخمار وتصلي أحيانا ولا تصلي أحيانا، وأنا أنصحها ولا تستجيب. هذا السؤال أجيب عنه في مرات كثيرة سابقة، وله سبب معروف في الغالب الأحوال في هذا النوع من المشاكل، هي أننا عندما نختار الزوجة قد لا نحسن اختيارها في الأصل، تنكح المرأة لأربع، وكل إنسان في الغالب يختار من على شاكلته، قد يختار المتبرجة أو تارك الصلاة يختار تاركة الصلاة وهكذا، فلا يسأل عن صلاتها ولا عن دينها ولا عن ملبسها. فبعد الزواج يقدر الله عز وجل الهداية لأحد الزوجين قبل الآخر، الزوج قبل الزوجة أو الزوجة قبل الزوج، أو يقدر الهداية للاثنين معا، أو لا تقدر الهداية لأي واحد من الاثنين، يعني فترة من الزمن. فإذا سبق أحدهما إلى التوبة أراد أن يأخذ الآخر معه لأنه يحب له ما يحب لنفسه، فيستعصي عليه في بعض الأحيان أن يأخذ زوجته معه إلى ما هو فيه من الطاعة ومن الخير والإقبال على الله، فيحدث هذا النوع من المشاكل. فينبغي عليه أن يصبر ويكرر النصيحة ويلح في النصيحة ويتودد في النصيحة أيضا، ويغير الأساليب التي استخدمها في نصيحته من قبل إلى أساليب جديدة، ويكثر من الدعاء لزوجته بالهداية. هل يجوز لي أن أفطر في رمضان مع إنسان مفرط متبع لهواه علما بأنني أسكن معه كطلبة يدرسون؟ تفطر مع النصيحة، لكن نحن كنا نتكلم عن له مثل أجره، لكن ما دام صائما تفطر معه وتنصحه وتبين له مراتب الصائمين في أنهم ليسوا متساوين في الأجر والثواب، وأن بعض الصائمين ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. رأيت في الرؤيا أن شخصا أعرفه يموت قتيلا، هذه ليست رؤيا، هذه أحلام شياطين، ورأى شخص آخر نفس الرؤيا، فهل هذه رؤيا صحيحة؟ لا، غير صحيحة، هو سيموت قطعا لكن قتيلا الله أعلم. هل من يسمع المؤذن يقول الله أكبر ويفطر يكون صيامه صحيحا يوافق الحديث لا زال الناس بخير مع جمع الفطر، فهل يكون مفطرا من افطر قبل الاذان؟ لا يجوز الافطار قبل الاذان الا لمن لم يسمع الاذان او تيقن من دخول الوقت، لكن من سمع المؤذن يؤذن، فان كان هذا المؤذن من العدول الذين تقبل شهادتهم فنفطر باذانه. واما ان كان مؤذن من عامة المؤذنين الذي لا يضبط الوقت او ساعته فيها تقديم ربع ساعة مثلا وبيتساهل في هذا الموضوع، فهذا لا يعول على اذانه، وانما ممكن ان تفطر مع مؤذن الاذاعة مع ملاحظة فارق التوقيت، او تفطر على التقويم الدقيق المصحوب بساعة دقيقة، او تنظر الى الشمس اذا رأيتها رؤيا العين قد غربت غروبا كاملا واختفى القرص الاحمر بكامله فهذا وقت الغروب. لكن ليس من شروط الفطر ان تنتظر حتى ينتهي الاذان ولا ان يتشهد، لان المؤذن يبدأ في الاذان اصلا، او يفترض انه يبدأ في الاذان اذا جاء وقت المغرب، فيؤذن المغرب اذا دخل الوقت، بمعنى اذا غاب قرص الشمس في الايام العادية حتى بدون رمضان يبدأ في الاذان بعد غياب قرص الشمس الاحمر بكامله. فاذا كان هذا المؤذن دقيق معناها انه يؤذن، يعني يعلم الناس باننا الان في وقت المغرب، ونفس وقت الاذان هو نفس وقت الافطار. كفارة سب الدين وكيف يتوب الى الله من الذنوب الصغيرة او الكبيرة، وأن يجوز لابن الابن أن يرث في جدته بعد وفاتها مع العلم بأن أباه متوفى. سب الدين صدرت فتوى من دار الإفتاء بأن من سب الدين فقد كفر كفرا يخرجه من الملة والعياذ بالله، ويجب عليه أن يسارع بالنطق بالشهادتين للدخول في الإسلام ثم بالتوبة إلى الله، فإن أصر حرمت زوجته عليه، فإن مات على حاله لا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. واما التوبة فبابها مفتوح مع شروطها المعروفة، وهي الاقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، العزم على الا يعود، رد المظالم الى اهلها ان كانت هناك مظالم. ويستوي ان تكون التوبة من صغار الذنوب او كبار الذنوب او من القتل او من الزنا او من غير ذلك، فباب التوبة مفتوح من جميع الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها. ومن اوضح واشهر الادلة المعروفة ان الله قد تاب على هذا الرجل الذي قتل 100 نفس، فتاب الله عليه توبة نصوحا مقبولة صادقة لأنه كان حسن نية في توبته، ثم مات قبل أن يفعل عملا صالحا فأدخله الله الجنة لحسن توبته وصدق نيته. ابن الابن بموجب قانون الوصية الواجبة يرث، يأخذ مكان أبيه في الميراث بشروط من جده أو جدته: لا يزيد عن الثلث، وألا يكون قد أوصي إليه بشيء من قبل جدته المسؤول عنها، فإن كانت له وصية لا يأخذ، وإن كان حق أبيه في الميراث يزيد عن الثلث فيأخذ الثلث فقط. بهذين القيدين يدخل مكان الأب المتوفى سواء كان ابنا واحدا أو مجموعة من الأبناء. ما حكم الكحول الأبيض أو الأحمر في الروائح؟ وما حكم إذا استعملت الروائح وبعد أن استعملتها عرفت أن فيها كحول؟ الكحول لا يحكم عليه بلونه، وإنما يحكم عليه بصفته. فالصفة إن كان قليله أو كثيره يسكر فهو حرام، ويعفى عن اليسير جدا الذي يذوب في الروائح او في الادوية اذا كان يسيرا بالقدر الذي لا يمكن تمييزه ولا تأثير له، كما يعفى عن يسير النجاسة، واليسير في الشريعة معفو عنه اذا كان يسيرا فعلا. وعلامة اليسير انه لا يغير طعما ولا لونا ولا رائحة، فان كان هكذا وقد انتقل بخصائصه الى خصائص وصفات جديدة جاز ان يستعمل في الادوية، ويترك استعماله في الروائح تحريما او تورعا على قولي. سائلة تقول: زوجي او سائل يقول يستوي في اللغة كان يحاربني كي لا استمع الى التلفزيون، وكان دائما تحدث مشاكل، ثم هداني الله وانا الان احارب كل من يستمع الي واحاول ان انصحه، ولكن الان حدث العكس، فزوجي الان يستمع اليه واحاول اقناعه فيجدلني في سماعه، فارجو النصيحة والدعاء له بالهداية. نسأل الله له الهداية. وهذا يعني مشكلة عائلية، ونسأل الله عز وجل أن يرفعها. سأل يقول: من له مال في شركات توظيف الأموال هل عليه زكاة أم لا؟ ليس عليه زكاة إلا بعد قبضه، لأنه من الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها، فإذا قبضها فإنه يخرج زكاتها بعد القبض إن كانت قد بلغت نصابا. عندي ثلاثة ذكور وأنا فقير لا أستطيع أن أعمل عقيق، فهل لي عذر مع العلم بأني مدين؟ العقيقة سنة فلا يطلب معها العذر، سنة فقط، من قدر عليها فعلها ومن لم يقدر عليها فلا شيء عليه، ومن قدر عليها وتركها فقد حرم الأجر لكنه لا وزر عليه. ماذا عن الجواز التي توزع على هيئة شهادات الاستثمار مجموعة جيم، مع العلم أن السائل في حاجة لمثل هذا المال؟ الحاجة لا تبرر الحرام. جميع شهادات الاستثمار ألف وباء وجيم ودال ونون إلى لم ألف ياء كلها حرام، هي حيل مختلفة وأساليب مختلفة للربا، لكنها يعني تقانين وأساليب اقتصادية لتحث الناس على الدخول في الربا بصوره المختلفة. هل التاجر الذي يتاجر في السجائر تحرم المال كله الناتج من البيع، تلوث المال كله، وإذا كان ابنه يرفض أن يأكل من ماله ويأكل من سعيه؟ وذلك بعد أن عرف الأب بطريقة طيبة عن حرمة بيعها، اقتنع في أول الأمر ثم بعد ذلك لم يقتنع. الابن يأكل من مال أبيه ولو كان يتاجر في الدخان ما دامت له تجارة أخرى، والمال المختلط يجوز للأبناء أن يأكلوا منه، لكن يبقى الوزر على هذا الأب الذي امتنع عن وقف بيع هذه الأشياء المحرمة. وفي الغالب الامتناع بعد الموافقة يأتي من أنه يتوقف أولا عن البيع، فيجد أن كثيرا من العملاء قد انفضوا عنه، فيبدأ يتأثر ويضعف أمام هذا الأمر الواقع، فيعيد بيع الدخان مرة أخرى، وهي قاعدة قرآنية معروفة في كثير من المواقع، وتستطيع أن ترى كثيرا ممن يريدين أن يتوبوا إلى الله يمرون بهذه الحقيقة. المذنب أو العاصي أو الفاسق أو المرتكب معصية معينة أو المتاجر في شيء محرم يريد هؤلاء جميعا أن يقلعوا وأن يتوبوا وأن يرجعوا إلى الله وأن يندموا على ما هم فيه، فيجدون أمامهم هذا الابتلاء القرآني الذي ذكر في القرآن نصا، لكن البعض قد لا ينتبه له. الابتلاء القرآني في سورة البقرة قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. هذا الاختبار الجيش المقاتل وجه إليه هذا الاختبار: إن الله سيختبركم بنهر من الماء وسوف تمرون عليه وأنتم في حاجة إلى أن تشربوا عطش، الذي يشرب من هذا النهر فأنا بريء منه، والذي لن يشرب فإنه مني. النص بعد ذلك يقول: فشربوا منه إلا قليلا منه، يعني الاختبار لم ينجح فيه إلا القليل. هذه الابتلاءات التي توجد أمام العاصي إذا أراد أن يتوب، أمام الفاسق إذا أراد أن يرجع، أمام المتاجر في الحرام إذا أراد أن يقلع، لا بد منها لتمحيص إيمانه ولكي يرى بنفسه إن كان يفعل ذلك تقربا إلى الله فيقوى وتشتد العزيمة، أو يفعله لشيء آخر فيكون ممن يعبد الله على حرف. اللي يعبد الله على الحرف كما ذكر قوم الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هل ربا الفضل يختص بالذهب والفضة والأشياء التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ نعم، ربا الفضل يختص بالربويات الستة المنصوصة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ويلتحق بها قياسا كل مشترك معها في العلة، يعني الذهب والفضة يلتحق بهما جميع النقود المتداولة في العالم، والأربعة الأخرى يلتحق بها كل طعام يكال أو يوزن ويدخر، فلا يجوز في هذه الأصناف أن نبيعها بالتفاضل أي بالزيادة، يعني الذهب 10 جرام تساوي 10 جرام سواء قديم أو جديد، فلا نبيع 10 ب20 ولا 10 ب15. الدولار 100 دولار ب 100 دولار، فلا تكون 100 ب 105، الجنيه جنيه يساوي جنيه، حتى لو كان عملة تذكارية، حتى ولو كان عملة قديمة منقرضة، لأنه ممكن واحد يأتي مثلا بشلن مثلا قديم أو قيمة نقدية قديمة ويبيعها بأضعاف، حتى ولو كان فكر أحيانا في التليفون. كل هذه الصور مخالفات. سائل يقول: ماذا فعلتم للأمة الإسلامية بعد أن أصبحت شيعا وجماعات؟ هل عملتم من أجل الترابط الإسلامي في الداخل والخارج؟ اتقوا الله في الأمة. أحسن سؤال، لكن يعيبه شيء واحد، أن السائل أخرج نفسه من الأمة ثم حمل المسؤولية على غيره. الأمة أمة، أنت منها وأنا منها والجميع منها، فهذا السؤال لا يوجه إلى أحد بعينه ولا إلى جماعة بعينها، وإنما يوجه إلى كل أفراد الأمة. لكن اللي يمكن أن يخطئ فيقول ماذا فعلتم، فيقال إما أن تكون أنت من الأمة فالسؤال لك ولغيرك، وإما أن تكون لست من الأمة فليس من حقك أن تسأل الأمة عما فعلت في شأن نفسها. لكن التخلي عن المسؤولية مسألة في غاية الخطورة، لأن المسؤولية الشرعية في قضايا الأمة العامة مسؤولية تضامنية، لا يتصور أحد أن بإمكانه أن يرجع إلى بيته لينام بين أبنائه ويترك الأمة تتخبط بغير دعوة ولا نصيحة ولا هداية ولا تعليم ولا توجيه، ثم يقول لغيره ماذا فعل. لأن الأمة لا تنقسم إلى قائم بالفعل وإلى ناقد أو محاسب له إلا في الهيكل التنظيم الإداري في الأمة، بين الخليفة والأمراء وأمراء السرايا، الهيكل التنظيم العام. أما أفراد الأمة فالمسؤولية عن هذه الدعوة وعن هذا الدين مسؤولية تضامنية، فالذي يستشعرها يشارك فيها بقدر طاقته، والذي لا يستشعرها يتركها على غيره ثم يسأله عما فعل في شأنه. فهل رأيتم شريكا مع غيره في شركة يحاسب شريكه لأنه مقصر بينما هو نائم في بيته؟ هل يجوز شرعا لموظف الحكومة سواء كان طبيبا أو مدرسا أو غير ذلك الخروج من مكان عمله بعد التوقيع في دفتر الحضور بحجة أن جدول اليوم ليس فيه عمل يؤديه؟ أيا كان هذا القضية العامة المعروفة، سواء في عمل أو لا يوجد عمل، العقد الذي بينك وبين جهة العمل هو عقد على وقت أنت تقر فيه بأنك ستحبس هذا الوقت للقيام بهذا العمل، سواء كان العمل موجودا أو غير موجود، فأنت متعاقد على وقت من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية مثلا، أنت متعاقد على وقت، هذا الوقت قد خرج من ملكك إلى ملك جهة العمل مقابل أجر تتقاضاه، فهذا الوقت لم يعد ملكا لك. فإذا كنت تريد أن تستفيد من هذا الوقت الذي لا عمل فيه أصلا، فأمامك أحد وسيلتين للاستفادة. الوسيلة الأولى أن تأخذ معك المصحف وأن تستغل سنة كاملة من الفراغ في حفظ القرآن. الوسيلة الثانية أن تخرج بعد الاستئذان إذا لم يكن هناك فعلا عمل حقيقي لقضاء مصالح عامة للأمة ولأفرادها وليس لقضاء مصالح خاصة. لكن تصور أنه لأنه ما فيش عمل فأنا متعاقد مع الحكومة على هذه الساعات بمرتب ضعيف، وبعدين أفتح جنبه بوتيك، أمضي الصبح هنا وبعدين أفتح البوتيك وبعدين أمضي آخر النهار وأرجع أكمل في البوتيك، ممكن أقول لواحد من الزبائن في البوتيك خلي بالك من الدكان لحد ما أمضي وأرجع، هذا لا يجوز. المسلم في فترة من عمره هو مكلف قد يتهاون في أداء الصلوات وقد يفطر بعض أيام شهر رمضان، فماذا يفعل بعد التوبة في الصوم والصلاة؟ الصلاة جعلها الله ميقاتا معلومة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهذه لا تقضى مع التفريط، وإنما يكثر من التطوع على الراجح ومن الاستغفار والتوبة. وأما الصوم فيقضى مع الاستغفار والتوبة أيضا. دفتر توفير بنك مصر الفرع الإسلامي، وسأحول هذا الدفتر وأسحبه إلى البنوك الإسلامية، المبلغ الذي استفدته من بنك مصر الإسلامي حلال أم لا في وضعه في هذا الدفتر قبل أن تفتح هذه البنوك؟ الحقيقة بنك مصر فرع المملكة الإسلامية في تقديري عبارة عن بنك له شباكان وخزينة واحدة في الخلف، شباك للمعاملات الإسلامية وشباك للمعاملات الربوية، لكن من وراء مفتوحين على بعض في خزينة واحدة. ويمكن أن تلاحظ هذا أحيانا لو تصورت هذه المسألة، فإنه لو في بنك مصر وانت ملتحي كده بطريق الخطأ وقفت في شباك المعاملات الربوية، هاي واحد يمد عليك: يا فضيلة الشيخ، يا عم الشيخ، ده من لا ده دي الربوية، تعال انت عندي. لكن لو انت مش ملتحي يسيبك الناحية التانية. فهذا البنك ينبغي ان نتعاون معه على ان يتخلص من الربا، ان كان فعلا يقصد التخلص من الربا، لان فتح فرع اسلامي ضمن بنك ربوي يدل على انه يشهد على نفسه بانه مرابي، وانما فتح هذا الفرع ليقول انا مرابي، لكن من اراد ان يتعامل بالشريعة اتعامل معه بالشريعة حتى لا يهرب رأس المال. فمثل هذا لا يعان على ما هو فيه. واما الربويات عموما ففيها نص: ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. قاصر نعم، ما هو هينقل الفلوس، نعم هينقل، هو هينقل لبنك الاسلام فيصل او الاسلام المصرف الدولي، ياخذ راس المال من الآية. لما نزلت من أنزلها يعلم أن بنك فصل هيتأخر عن بنك مصر فرع المملكة الإسلامية، فاعتبر أنها نزلت اليوم. قاصر له مبلغ في بنك فصل والمصرف الإسلامي والوصي يصرف الأرباح فقط، فهل عليه زكاة؟ لا، الأموال القصر ليس عليها زكاة حتى تقبض وتملك لهم فيستأنف بها حول جديد، ليس عليها زكاة بأصل رجعي، لأن الملكية لم تتحقق، هي ليست ملكا لهم، ليست في أيديه، استقرار الملك لم يتحقق، شرط من شروط وجوب الزكاة. أيهما أفضل في وقت السحر، قضاء ما بقي علي من صلاة القيام ويوجد وقت السحور، أم ترك بعض من الصلاة والأخذ ببركة السحور؟ لا، السنة تخصيص وقت للسحور ولو كان ذلك على حساب صلاة القيام، لأن الصحابة كانوا يبقون وقتا قليلا يتدافعون فيه إلى السحور للدخول في النص قبيل أذان الفجر. الدعاء بدعاء الاستخارة لقضاء ما يريد العبد إذا تعذرت الصلاة، أم الدعاء بآية الكرسي؟ لا يوجد دعاء بآية الكرسي، يوجد استخارة فيما يريد أن يشرع فيه المسلم أو المسلم يستخير ثم يبدأ. طالب علم مبتدئ، هل يجوز لي أن أتقدم لإلقاء درس أو محاضرة أو أنتظر حتى أبلغ درجة في العلم، وكيف أبلغ درجة من العلم؟ أعتقد هناك لقاءات للدعاء والخطباء يمكن أن يبدأ فيها ويقيم من خلال اللجان المختصة الموجودة في فروع أنصار السنة. أريد أن أطلق لحياتي ولا يوافق على ذلك أبي، فكيف أتعامل معه من جهة الشرع حتى لا يكون في ذلك عقوقا له؟ إطلاق اللحية لا يحتاج إلى استئذان الآباء والأمهات، وفي نفس الوقت يحتاج إلى مزيد من التواضع وخفض الجناح، بحيث يتزامن إطلاق اللحية مع مزيد من المعاملة الحسنة والطيبة التي تجعل الآباء والأمهات يشعرون أن السبب في ذلك كان هو الالتزام بالسنة. كانت أمي تتسلم مالا من المعاشات لأن أبي كان مؤمنا قبل موته والآن بعد موتهما رحمهم الله، ما حكم هذه الأموال التي نأخذها ونحن قصر وخصر، وكان المال هذا ينفق منه في طلب العلم؟ إذا لم يكن لك مصدر آخر تأخذ من هذا المال، خاصة أن هناك جزء من هذا المال كان قد دفع فعلا من قبل الأب. ماذا نقول لمن يخاف من الامتحان في الجامعة حتى ينسى أن الله قد جعل لكل شيء قدرا؟ يعني الخوف من الامتحان عند العقلاء يدفع إلى مزيد من التفصيل والاستعداد، وعندما لا يقدر العواقب يدفعه إلى القنوط واليأس المنهي عنه. ما هو موضع اليد بعد الرفع من الركوع؟ لا ينكر من قبض بيديه بعد الرفع من الركوع على من أسبلهما وتركهما ولا العكس، كلاهما صحيح والخلاف خلاف أصولي. هل يجوز الابن البالغ 13 عاما يكون محرما لأمه؟ السن ليس هو قياس المحرمية وإنما البلوغ، علامات البلوغ المعروفة هي التي تحدد المحرمية إذا لم يكن هناك غفلة أو بله أو سذاجة أو جنون. سؤال للجنة الاجتماعية في المسجد، طلب مساعدة. مريضة بمرض السكر قادرة على الصوم في رمضان ويحدث لها مضاعفات بسبب هذا الصوم. لا قادرة على الصوم ويحدث لها مضاعفات، إذن غير قادرة على الصوم، وقد نصح الطبيب أن تفطر محافظة على صحتها، تفطر وتطعم كل يوم مسكينا عن اليوم الذي أفطرت، وجبة واحدة، وجبة الإفطار فقط من جنس ما تأكله طعاما وليس نقودا. امرأة تستعمل وسيلة منع الحمل أو تنظيم الحمل مؤقتا لأنها ترعى أطفالا صغارا وقد زادت مدة الحيض 5 أو 4 أيام، العلم الأربع أيام ينزل الدم. هذا السؤال متكرر في مسألة الاضطراب في الحيض بسبب استخدام وسائل منع الحمل، وينظر إلى الدم إن كان لونه غامق ورائحته كريهة فهو دم الحيض المعروف عند النساء، يعد على أنه حيض ولو كان متقطعا، وإن كان لونه أحمر وردي قالي وليس له رائحة فهو دم نزيف لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم. الأيام المتقطعة في منتصف الحيض بين نزول الدم ونزول الدم ينظر فيها إلى موضع نزول الدم، إن كان هناك صفرة أو كدرة يعني تغير في لون القطن البيضاء فهذا من الحيض، وإن كان ليس هناك أي تغير في لون القطن البيضاء يعني ترى المرأة القصة البيضاء فهذا من الطهر. بحث العبد بنفسه على توصيل الإفطار للصائم المتقي المؤمن أم إعطاء ما يوز ذلك لأحد المساجد كهذا المسجد مثلا للقيام بهذا العمل، أيهما أفضل؟ الأفضل ما تتيقن منه، إن كنت قادرا على أن تصل بنفسك إلى الصائم الذي تريد أن تفطره فهذا خير، إن كنت تجد مشقة أو عجزا أو عدم وجود وقت لهذا فلجان إفطار الصائم بمساجد أنصار السنة تقوم عنك بهذا العمل، لأن لها أبحاث وحالات محصورة سلفا خاصة من أهل الخير والبر والإحسان. هل يجوز ترك صلاة الجماعة بسبب تعارض موعد دروس خصوصية معها؟ لا يجوز، دروس خصوصية ليست من الأعذار الشرعية لتأخير الصلاة، الأعذار الشرعية في أشياء أخرى، النسيان والنوم السفر. حكم المرأة التي تصلي بغير خمار، هل صلاتها صحيحة أم لا؟ صلاتها باطلة قولا واحدا، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، وعورة المرأة في الصلاة جميع البدن ما عدا الوجه والكفين. سؤال عن انتخابات مجلس الشعب، خلصت خلاص. في مجلة التوحيد أعلنتم أن دخول مجلس الشعب يجوز لإيه؟ الضرورة. اللي يكتب يعني اللي يكتب يحسن خطه. الكلام عن الانتخابات ذكر في مجلة التوحيد تفصيلا، وأنها يقاس فيها المصالح والمفاسد المتعارضة وتختلف أحكامها من وقت لآخر. هل الدبلة دبلة الخطوبة مشروعة؟ والبعض يقول بأنها مثل الخاتم، هل هي حلال أم حرام؟ التشبه بغير المسلمين منهي عنه مطلقا كما تبين لنا في حديث اليوم في مخالفة أهل الكتاب في تعجيل الفطر وتأخير السحور، وارتباط الدبلة بالخطوبة وتشبه بأهل الكتاب لأنها من فعل النصارى، فإذا لبست بدون هذا الارتباط فهي جائزة، الخاتم والدبلة ما عدا تحريم الذهب على الرجال وهذا معروف، لكن إذا اقترنت بهذا الشيء فهو من التشبه المنهي عنه الموقع في الحرام، فالحرام أن نتشبه وليس الحرام أن نلبس مطلقا في أي وقت من الأوقات ما دام ذلك يدخل في إطار الشرع. هل يجوز المعتكفين في الحرم في رمضان الأكل من الطعام الذي يقدم لهم على الرغم من عدم معرفة نية مقدم الطعام وربما تكون نيته الصدقة وأنا غير محتاج للصدقة؟ الطعام الذي يقدم إليك لا تسأل عن نية صاحبه، تأكل منه مع الحاجة إليه أو مع عدم القدرة على شراء الطعام إذا كنت معتكفا في الحرم. ما الحكم في الغش في امتحان آخر العام أو غير آخر العام؟ ولو جاء المدرس وغششنا أو سمعت كلمة من بعض المبتحنين فكتبت، ولو رأيت أحدا يغش ماذا أفعل؟ يعني موضوع الغش. أفتى بعض العلماء قبل فترة بأن من كان قد غش في امتحان شهادة من الشهادات ونجح من طريق الغش يجب عليه شرعا أن يرد الشهادة إلى الوزارة، لأنها جاءت من طريق حرام. فعلى هذه الفتوى اللي معاه دكتوراه، إذا كان غش الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والثانوية وما غشش في الإعدادية يبقى معاه إعدادية. طبعا هذا الكلام له وجه معتبر في الشرع، له قيمة شرعية كبيرة، وإن كانت الفتوى هكذا لكن له قيمة في الشرع، كأنه يريد أن ينبه على خطر الغش في حياة المسلمين، سواء كان في التعليم أو في البيع والشراء أو في المعاملات أو في أي شيء. المسألة ليست سهلة، وعندما تقرأ أو تسمع من غشنا فليس منا، فترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ منك لأنك غشاش. هل هناك عقوبة أشد من عقوبة أن يتبرأ منك الرسول صلى الله عليه وسلم لأنك غشاش؟ وعندما يتبرأ وأنت تمني نفسك بالشفاعة يوم القيامة، وتمني نفسك بدخول الجنة، وتمني نفسك بأن يكون الرسول إماما لك في الآخرة وأنت لم تجعله إماما لك في الدنيا، كل هذه الأماني أين تذهب بها؟ ويقول لك أنت لست مني لأنك كنت في الدنيا تغش، سواء في المعاملات أو في الامتحانات أو في غيرها. وأما مسألة ماذا يفعل لو سمع كلمة يكتبها أو لا يكتبها، أنا سأقول أمر الله كلمة عن نفسي. أيام كنت في الامتحانات كنت إذا سمعت إجابة صحيحة من غيري في الامتحان لا أكتبها ولو كنت أعرفها قبل أن أسمع، ومع ذلك كنت أنجح، ولذلك ما رجعت الشهادة. وضعت مبلغ من المال في دفتر التوفير بالبريد وأخذت المبلغ الأساسي. ليس لك أن تأخذ إلا المبلغ الأساسي فقط ولا تزيد على ذلك شيئا، لأن القرآن صريح في هذه المسألة: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. بجوارنا رجل بنى كنيسة في الطور الثاني من بيته، ويأتي القس كل يوم جمعة وتأتي نساء ورجال معه من بعد صلاة الفجر في هذا اليوم، فماذا العمل؟ صاحب السؤال يكتب مذكرة بهذا الموضوع ويقدمها إلى جهات الاختصاص، الشرطة وأمن الدولة والأوقاف، لأن هذا عمل من اختصاص الجهات الرسمية، وهناك قوانين تنظم بناء المساجد وتنظم بناء الكنائس. سائلة تقرأ القرآن وتصلي تحافظ على السنة وتعمل وترجع من العمل تستريح وتتابع دروس العلم ومحاضرات العلم، وتشكو من عدم وجود وقت لقراءة الأحاديث وحفظ الأحاديث وحفظ القرآن وحفظ العلوم الشرعية. يعني هذا السؤال يقترح على لجنة الدعوة بالفرع أن تقوم بوضع جدول مقترح لتنظيم البرنامج اليومي لحياة المسلم والمسلمة، سواء كان مسلما موظفا أو مسلم غير موظف. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ خير الجزاء وجمعنا به وإياكم في دار البقاء، ونودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار جديد إن شاء الله تعالى، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط ألا يبخل بالدعاء لمن قام بتسجيله وكل من ساهم فيه وساعد على نشره، ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الأنصار الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.